أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. تعد فضيلة التسامح من الفضائل الأخلاقية الكبرى التي حث عليها الإسلام ودعا أتباعه إلى التحلي بها والتزين بأخلاقيات ومبادئ وقيم التسامح. فالتسامح هو امتزاج ما بين الفكر والأخلاق. تارة ننظر إلى التسامح من زاوية أخلاقية، ويعني هذا كيفية التعامل مع الأفكار والمفاهيم والرؤى والنظريات على سبيل العمل والسلوك. وتارة ننظر إلى التسامح من زاوية فكرية، ونعني به التعامل مع الأفكار والأخلاق والنظريات والأفكار على صعيد النظر والفكر. التسامح من الفضائل الكبرى التي نجد لها أصولا وقواعد في الإسلام، وقد أكد الإسلام على ذلك في كثير من أساسياته وأصوله الرئيسة. ففي القرآن الكريم هناك الكثير من الآيات المباركة التي يستفاد منها الدعوة إلى التسامح، ومنها الآية المباركة التي بدأنا بها البحث: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الآية المباركة تشير إلى نقطة هامة، وهي مستويات التسامح. المستوى الأول للتسامح هو العفو. العفو يعني ترك العقاب تجاه المخطئ، تجاه من أساء إليك. والمستوى الثاني للتسامح الصفح. وإن تعفوا وتصفحوا. الصفح يختلف عن العفو. الصفح يعني ترك العقاب مع عدم اللوم والتوبيخ والذم تجاه المخطئ. أما العفو فهو فقط ترك العقاب. والمستوى الثالث للتسامح الغفران. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ومعنى ذلك هو ترك العقاب مع عدم التوبيخ واللوم، وأيضا محو الأخطاء من الذاكرة. تارة الإنسان يعفو عن من أساء إليه، لكن يبقى في ذاكرته بين فترة وأخرى، يذكر من أساء إليه بالشيء الذي أخطأ تجاهه. أما الغفران يعني أن يمحو الإنسان جميع الأخطاء من ذاكرته، يسوي لها مسح، يسوي لها حذف. وهذا أعلى مستويات التسامح. إذن الآية المباركة تشير إلى ثلاثة مستويات للتسامح: المستوى الأول العفو، المستوى الثاني الصفح، المستوى الثالث المغفرة، الغفران، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه غفور، غفور يعني كثير المغفرة، يغفر أخطاء عباده، يغفر عن عباده المذنبين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يغفر عن عباده المذنبين، أليس الأولى أن نغفر لبعضنا البعض، أن نتسامح تجاه بعضنا البعض؟ فإن الله غفور رحيم، رحيم بعباده، رؤوف بهم، يتسامح مع الكثير من أخطائهم وزلاتهم ومعاصيهم. وهذا يؤكد على أن التسامح هو موجود في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة أيضا، الكثير من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام، التي تؤكد على أهمية التسامح. ما سنتحدث عن في هذه المحاضرة هو التسامح عند الإمام الحسين عليه السلام. هل كان الإمام الحسين عليه السلام متسامحا؟ هل كان يتعامل مع الناس بتسامح ورأفة ورحمة، أم كان يتعامل بشدة وبقسوة؟ لكن قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع، نشير إلى المحور الثاني في حديثنا، وهو معنى التسامح لغة واصطلاحا. ماذا يعني التسامح؟ ما هو معنى التسامح؟ ماذا يعني التسامح في اللغة؟ هل معنى التسامح في اللغة هو نفس معناه في الاصطلاح أم يختلف؟ طبعا التسامح في اللغة بصورة مختصرة يعني هو التساهل. عندما نقول التسامح في اللغة مأخوذة من كلمة سمح بفتح ثم سكون. سمح يعني متساهل. وعندما نقول فلان متسامح يعني فلان سهل لين. عندما نقول شريعة سمحة يعني شريعة سهلة يسيرة لا عسر فيها، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، يعني بالحنيفية بالشريعة السهلة اليسيرة. ومعنى التسامح أيضا لغة مأخوذة من السماحة، السماحة بمعنى الجود، بمعنى الكرم، بمعنى العطاء. فإذا عندما نقرأ ما يقوله أهل اللغة في التسامح، نفهم من معنى التسامح الإيحاءات الإيجابية. هناك مجموعة من الإيحاءات الإيجابية لمعنى التسامح، وهو التساهل، هو اللين في التعامل، هو الكرم والجود والعطاء، وهذه كلها من صفات المتسامح. أما في الاصطلاح فهناك الكثير من التعاريف الواردة في تعريف مفهوم التسامح. لا نريد أن ندخل في التعريفات الكثيرة لمفهوم التسامح، لأن التسامح في الاصطلاح كل عالم يعرف التسامح من مفهومه يعرف التسامح من اهتمامه في العلم الذي يريد أن يعبر فيه عن التسامح. فالتسامح لا يقتصر على علم دون آخر أو على مجال دون آخر، وإنما التسامح يدخل في الكثير من المجالات، بل نستطيع أن نقول أنه يدخل في كل مجالات الحياة. تارة نتحدث عن التسامح بالمعنى الاجتماعي، تارة نتحدث عن التسامح بالمعنى الأخلاقي، تارة نتحدث عن التسامح بالمعنى الثقافي، تارة نتحدث عن التسامح بالمعنى الديني. هناك تعاريف متعددة لمعنى التسامح، لكن إذا أردنا الإيجاز نقول أن التسامح هو الحق في الاختلاف، واحترام هذا الحق، وقبول ما يترتب عليه من نتائج. إذا طبيعة المجتمعات تكون فيها آراء متعددة، فيها أفكار متعددة، فيها نظريات متعددة، قد تكون فيها أديان متعددة، مذاهب متعددة، عندما نقول نقر مبدأ التسامح فنحن نعترف بحق الآخرين في الاختلاف وبحقهم في الحياة بنحو مختلف عن الذات. هذا بصورة مختصرة. أما عندما نريد أن نفصل في مفهوم التسامح من الناحية الاصطلاحية، عندما نتحدث عن التسامح الأخلاقي فنحن ننظر إلى التسامح من زاوية أخلاقية، ونقصد بذلك اللين في التعامل والسهولة في المخالطة مع الآخرين والقدرة على التكيف في التعايش مع الآخر. أما عندما نتحدث عن التسامح الديني فنقصد بالتسامح الديني السماح للآخرين بالتعبير عما يعتقدون والسماح لهم بممارسة شعائرهم ومذاهبهم وأفكارهم الاعتقادية والدينية. إذن التسامح الديني يعني هو السماح بحق الاعتقاد تجاه الآخر الديني، يعني من يختلف معنا في الدين، أو تجاه الآخر المذهبي، من نختلف معه في المذهب. هذا معنى التسامح الديني، من دون إقصاء أو تهميش أو إلغاء لأحد من أتباع الديانات أو أتباع المذاهب المختلفة. أما عندما نتحدث عن التسامح الفكري مثلا، فنحن نتحدث عن إعطاء الآخرين الحق في التعبير عن آرائهم وأفكارهم وثقافاتهم واحترام هذا الحق. ومن خلال إن شاء الله المحاضرة أيضا والحديث عن التسامح عند الإمام الحسين سيتبين لنا المزيد من هذه النقاط. نأتي الآن إلى التسامح الأخلاقي عند الإمام الحسين عليه السلام. التسامح الأخلاقي عند الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام سار على نهج جده الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، وعلى نهج أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله مدرسة في الأخلاق، كما عبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن الرسول الكريم كان مدرسة متميزة في الأخلاق، وهكذا كان الإمام الحسين عليه السلام، كان متميزا في أخلاقه في جميع مفردات الأخلاق. الأخلاق مفهوم كبير ومصادقه كثيرة، لكن أريد أن نركز على أخلاقيات التسامح، كالعفو، كالصفح، كالرحمة والرأفة، كقبول الاعتذار، كالتعامل مع المخطئين برأفة ولين وشفقة. الإمام الحسين عليه السلام كان يحث على الأخلاق الحسنة ويعتبر ذلك من العبادة. يقول عليه السلام: الخلق الحسن عبادة. ويقول عليه السلام: أيها الناس، نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم. فالإمام الحسين كان يحث على التحلي بالأخلاق، كان يدعو الناس إلى التنافس على اكتساب مكارم الأخلاق. ولمزيد من التركيز نشير إلى بعض النقاط في تسامح الإمام الحسين عليه السلام الأخلاقي. أولا، التعامل بلطف تجاه من يخطئ بحقه. الإمام الحسين عليه السلام كان لطيفا متسامحا تجاه من يخطئ بحقه. في يوم من الأيام قال له رجل: إن فيك كبرا، يعني أنت فيك شوية تكبر. يقول الإمام الحسين عليه السلام، فالإمام الحسين سلام الله عليه لم يغضب ولم يتشنج ولم يتعصب. تصور الآن يجيك إنسان ويقول لك: أنت إنسان متكبر، أو أنت إنسان مغرور، أو أنت إنسان بخيل، أو أي لفظ من هذه الألفاظ، حتى لو كان الإنسان فيه شيء من ذلك لا يقبل. الإمام الحسين ماذا قال له؟ قال له: إن الكبر كله لله وحده، إن فيه عزة. يعني هذا اللي تراه أنت تكبر هو ليس تكبر، إنما هذا هو عزة، هذه من صفات المؤمنين. واستدل بالآية المباركة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالإنسان المؤمن إنسان عزيز. العزة هو تعبير عن رفعة النفس وسموها، وهذا يختلف عن التكبر، لأن التكبر يعني احتقار الآخرين، يعني أن ترى نفسك أفضل من الناس جميعا، يعني أن ترى نفسك من طبقة عليا وترى الآخرين من طبقة سفلى. إذن الإمام الحسين عليه السلام عندما واجهه هذا الرجل لم يغضب ولم يتعصب، بل وضح له الحقيقة أنه إنسان عزيز. النقطة الثانية في تسامح الأخلاق عند الإمام الحسين عليه السلام: قبول العذر تجاه من أخطأ بحقه. ينقل الإمام زين العابدين عليه السلام عن أبيه، يقول: سمعت الحسين عليه السلام يقول: لو شتمني رجل بهذه الأذن، وأشار إلى أذنه اليمنى، ثم اعتذر إلي من الأذن الأخرى وأشار إلى الأذن اليسرى، لقبلت ذلك منه. إذن قبول العذر تجاه المخطئ، تجاه من يسيء إليك، هذه من أخلاقيات الإنسان المتسامح. الإنسان المتسامح يقبل إذا أخطأ بحقه أحد واعتذر إليه. ثقافة الاعتذار وقبول العذر المعتذر، هذه من أخلاقيات الإنسان المتسامح. يما الإنسان اللي ما عنده تسامح، هذا الإنسان لا يقبل عذر أحد ولا يتسامح تجاه من يخطئ بحقه. وهذا نلاحظه في الواقع الاجتماعي، أحيانا تصير مشاكل، تصير خلافات بين بعض الناس، تصير سوء فهم، يصير تلفظ أحد الناس تجاه من يختلف معه بألفاظ غير مناسبة، بألفاظ بذيئة، فيصر يتعصب، يصير في بينهم قطيعة، لا يقبل العذر حتى وإن اعتذر إليه. بينما الإمام الحسين عليه السلام يدعو إلى قبول العذر، وهذا من الأخلاقيات. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام علي سلام الله عليه يقول، إذا بما معنى الحديث، إذا أردت أن تستمتع أقبل، يقول عليه السلام، أقبل عذر أخيك إذا أردت الاستمتاع بإخائه. هذا مو نص الحديث لكن قريب منه. إذن الإنسان إذا أراد أن يحافظ على علاقته بإخوانه بأصدقائه، عليه أن يقبل عذر من يسيء إليه ثم يعتذر منه. الاعتذار هذا إقرار بالخطأ. الإنسان عندما يعتذر يعني هذا إنه يقر إنه أخطأ. فالإنسان المتسامح يقبل بالعذر. يما الإنسان اللي ما عنده تسامح لا يقبل بذلك، ويصر على رأيه، ويصر على عدائه لمن أساء إليه. إذن في سيرة الإمام الحسين عليه السلام الكثير من القصص والشواهد والأمثلة على تسامحه الأخلاقي. وأختم هذا المحور بعفوه. كان الإمام الحسين عليه السلام كثير العفو والصفح تجاه المسيئين إليه، تجاه المخطئين بحقه. ينقل لنا التاريخ أن الإمام الحسين عليه السلام كان عنده غلام، هذا الغلام ارتكب جناية في يوم من الأيام يستحق أن يؤدب، فأمر الإمام الحسين عليه السلام أن يؤدب. هذا الغلام عايش مع أهل البيت، يعرف منهجهم في التسامح، في الأخلاق، في العفو والرحمة. فقال: يا مولاي، والكاظمين الغيظ. فقال الإمام الحسين عليه السلام: خلوا عنه، كظمت غيظي. ثم قال: والعافين عن الناس. فقال الإمام الحسين عليه السلام: عفوت عنك. ثم قال الغلام: والله يحب المحسنين. فقال الإمام الحسين: أنت حر لوجه الله تعالى، أعتقه ولك أجر ما كنت أعطيك. فالإمام الحسين عليه السلام لم يكتفي بالعفو والصفح عنه، بل أعتقه لوجه الله تعالى، وبالإضافة إلى ذلك أعطاه ضعف ما كان يعطيه من الأجر. وهذا زيادة في الإحسان وتفضل من الإمام عليه السلام. هذا طبيعة الإنسان المتسامح. علينا أن نتعلم من الإمام الحسين عليه السلام درسا في التسامح الأخلاقي، أن الإنسان طبيعة الحال، الإنسان في الحياة يخطأ بحقه، قد تجد من يسيء إليك، قد تجد ذلك حتى من أفراد عائلتك، من أصدقائك، من المحيطين بك، من جيرانك. الإنسان المتسامح إنسان يعفو ويصفح ويتنازل ويكون لينا وسهلا. يما الإنسان اللي مو متسامح إنسان خشن، حاد، متعصب، يصر على رأيه، لا يقبل أن يتنازل ولا يقبل عذر من يعتذر إليه. هذه صفات الإنسان غير المتسامح. إذن الإمام الحسين عليه السلام في سيرته كان إنسانا متسامحا إلى أقصى الحدود الأخلاقية. ندخل الآن إلى المحور الرابع، وهو الإمام الحسين والتسامح الإنساني. قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. الثانية بأعلى أصواتكم. على حب الحسن والحسين. الثالثة. محمد. نأتي الآن إلى المحور الرابع. الإمام الحسين عليه السلام والتسامح الإنساني. أولا، ماذا نقصد بالتسامح الإنساني؟ وهل يختلف عن التسامح الأخلاقي أم لا؟ التسامح الإنساني يختلف عن التسامح الإنساني يختلف عن التسامح الأخلاقي. التسامح الأخلاقي يكون نابع من القيم ومكارم الأخلاق، من القيم الأخلاقية ومكارم الأخلاق. أما التسامح الإنساني فهو ما يكون الدافع فيه الدوافع الإنسانية، القيم الإنسانية المحضة، من غير نظر إلى الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو اللغة، إنما تتسامح تجاه هذا الإنسان لأنه إنسان، لأنه كائن إنساني محترم. الإنسان كإنسان محترم إلا ما خرج بالدليل. الإمام الحسين عليه السلام كان أيضا من تسامحه والتسامح الإنساني. فالإمام الحسين الذي كان هو أعظم شهيد ضحى بحياته من أجل القيم الإنسانية التي يؤمن بها جميع البشر، جميع العقلاء في العالم، عندما يدعو الإمام الحسين إلى العدل، العدل قيمة إنسانية الكل يؤمن بها، عندما يدعو إلى الكرامة والعزة كل العقلاء في العالم يؤمنون بهذا المبدأ الإنساني، عندما يدعو إلى احترام الإنسان كإنسان، هذه من المبادئ الإنسانية. إذن الإمام الحسين كانت رسالته في جانب منها رسالة إنسانية، ولذلك نجد أحرار العالم، نجد حتى غير المسلمين من المسيحيين وغيرهم يكتبون عن الإمام الحسين عليه السلام ويعجبون بشخصيته ويعجبون بتضحياته ويعجبون بسيرته. في التسامح الإنساني أشير إلى شاهدين من سيرة الإمام الحسين عليه السلام. الشاهد الأول هو تسامح الإمام الحسين مع أعدائه. هذه قمة التسامح، أن يكون الإنسان رحيماً بأعدائه، أن يكون رؤوفا بهم. فعندما جاء إليه الجيش الأموي بقيادة الحر بن زياد النخعي، وكانوا 1000 فارس عندما وصلوا إلى الإمام الحسين كانوا في غاية العطش والظما، كادوا أن يموتوا من شدة العطش، لكن الإمام الحسين بإنسانيته برحمته برأفته بشفقته لم يقل هؤلاء أعدائي جاءوا لمحاربتي دعهم يموتون من العطش، وإنما أمر أصحابه وأهل بيته أن يسقوا من جاءوا لمحاربته، أن يسقوهم الماء. هذا الموقف الإنساني الرفيع أين نجده في هذا العالم؟ حتى عند الناس الذين يرفعون الشعارات الإنسانية لا نجد مثل هذا الموقف. عادة الناس في أثناء الخصومات ومع الأعداء يريدون الانتقام منهم والتشفي منهم والتخلص منهم، لكن الإمام الحسين عليه السلام بتسامحه الإنساني ضرب درسا رفيعا عظيما في التسامح الإنساني، ولم يكتفي بإعطائهم الماء لهم فقط، وإنما أيضا حتى الخيول التي كانت معهم، بل في رواية العلامة المجلسي في البحار يذكر أن أحد من كان مع الحر لم يعرف كيف يشرب الماء، فقام الإمام الحسين عليه السلام بنفسه وعاونه وساعده على كيفية شرب الماء. إلى هذه الدرجة هذا التسامح الإنساني عند الإمام الحسين عليه السلام لا نجد له مثيلا إلا في سيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. والشاهد الثاني في التسامح الإنساني للإمام الحسين عليه السلام تسامحه مع خصومه، هذا كان التسامح. الشاهد الأول تسامحه مع أعدائه، الشاهد الثاني كان عند للإمام الحسين والأهل البيت عليهم السلام خصوم لم يكونوا متفقين معهم في الرأي في الاعتقادات في المفاهيم، ومنهم أسامة بن زيد. أسامة بن زيد لم يبايع أمير المؤمنين عليه السلام، يعني اتخذ موقف لم يبايع أمير المؤمنين، وهذا موقف كبير، يعني أنه معارض لأمير أو على الأقل لم يكن مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لكن الإمام الحسين عليه السلام عندما علم أن أسامة بن زيد في حالة من المرض أصابته وعكة صحية ذهب لعيادته ولم يقل هذا لم يكن معنا وهذا لم يبايع أبي وهذا كان من في الطرف الآخر، وإنما الإمام الحسين عليه السلام ذهب إلى عيادته، وعندما دخل عليه قال أسامة بن زيد عندما رأى الإمام الحسين وغماه، فقال له الإمام الحسين سلام الله عليه مما غمك يا أخي، شوف التعبير عبر عنه بالأخ، مما غمك يا أخي، فقال أسامة ديني 60,000 درهم، عليه دين 60,000 درهم في ذاك الزمان مبلغ كبير 60,000 درهم، وأخشى أن أموت قبل سدادها، فقال له الإمام الحسين عليه السلام أنا أقضيها عنك، فقال ولكن أخشى أن أموت، قال له الإمام الحسين عليه السلام لن تموت حتى أقضيها عنك، فبادر الإمام الحسين عليه السلام وسدد دين أسامة بن زيد. هذا الموقف الإنساني أيضا يبين لنا التسامح الإنساني عند الإمام الحسين عليه السلام، لم يقل هذا من خصومنا هذا لم يكن معنا. نحن نلاحظ في الواقع أن الاجتماع أحيانا الإنسان عندما يختلف مع أحد حتى يمكن من أقربائه أحيانا أو من أرحامه لا يذهب لزيارته، حتى لو مرض لا يزوره، بينما نجد الإمام الحسين عليه السلام يعيده في مرضه ويدفع عنه القرض والدين الذي كان عليه. وهذا يعبر عن مدى التسامح الإنسان عند الإمام الحسين سلام الله عليه. التسامح المحور الخامس، التسامح الفكري في سيرة الإمام الحسين عليه السلام. التسامح الفكري يعني أن يكون الإنسان متسامحا مع الأفكار التي يختلف معها. طبيعة المجتمعات تتباين فيها الآراء والأفكار. الإنسان المتسامح يقبل ويحترم آراء الآخرين. وفي هذا الشأن نجد في سيرة الإمام الحسين عليه السلام مجموعة من الشواهد والأمثلة على تسامحه الفكري. أولا، الوقت بدأ يضيق ونحاول إن شاء الله نختصر الموضوع. أولا، نقد الفكرة ومدح القائل. قيل للإمام الحسين عليه السلام إن أبا ذر الغفاري يقول إن الفقر أحب إلي من الغنى، والسوق أحب إلي من الصحة. فالإمام الحسين عليه السلام ماذا قال؟ قال سلام الله عليه: رحم الله أبا ذر. أولا بدأ الإمام الحسين بمدح القائل، بمدح أبا ذر رضي الله عنه. أبو ذر كان له مكان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعند أئمة أهل البيت عليهم السلام. ثم قال: أما أنا فأقول من وثق بحسن اختيار الله لم يختر غير ما اختار الله له. إذا الإمام الحسين عليه السلام في هذا المورد، في هذا الشاهد، نجد أنه أولا ابتدأ بمدح القائل، فقد الفكرة، ما قال أنا وافق ما قاله أبو ذر، قال لا، أنا أقول إن الإنسان إذا وثق بحسن اختيار الله له عليه ألا يختار شيئا آخر. الله سبحانه وتعالى اختار لك الغنى، احمد الله على ذلك، اختار لك الفقر، كن صبورا واقنع بذلك، اقنع بما قسم الله لك، اختار لك الصحة، احمد الله واشكره على ذلك، اختار لك المرض، احمد الله أيضا على ذلك، واعتبر ذلك كفارة عن الذنوب. إذن الشيء الذي أحب للإنسان هو ما يختاره الله للإنسان. ففي هذا المقطع نجد أن الإمام الحسين عليه السلام بدأ بمدح الفكرة، بمدح القائل ونقد الفكرة. إما إحنا عادة في الغالب يعني ننتقد الفكرة ونكسر راس من قالها أيضا، وننتقد من يقول هذه الفكرة، ونحاول نشوه سمعته أحيانا ونسقطه وننال منه، وهذا خطأ. المفروض نفرق بين نقد الفكرة ونقد الأفكار يثري الفكر ويطور الأفكار، وبين نقد الأشخاص. الشاهد الثاني في التسامح الفكري هو التعامل مع الآراء المخالفة باحترام وأدب. في يوم من الأيام قال رجل للإمام الحسين عليه السلام، قال له: إذا أسدي المعروف إلى غير أهله ضاع،
فالإمام الحسين عليه السلام رد عليه بأدب واحترام وقال له ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر. شبه فعل المعروف الإمام الحسين بالمطر، المطر يستفيد منه جميع الناس، يستفيد منه الإنسان البار الصالح والإنسان الطالح، كذلك المعروف يستفيد منه جميع الناس. ثم إن عمل المعروف لا يضيع، فالله سبحانه وتعالى يجازي ويعطي الثواب والأجر إلى من أحسن وعمل معروفا. والمحور الأخير ونختم به الحديث، الحاجة إلى التسامح. الحاجة إلى التسامح هذه حاجة اجتماعية وضرورة دينية، الدين يؤكد على ذلك والواقع يدعون إلى ذلك. فإن حقائق التنوع الثقافي والفكري والاجتماعي والتعدد الديني والمذهبي وتغاير الأفكار والنظريات والإيديولوجيات المختلفة يدعون إلى التسامح، ولا يمكن أن نعيش في تسامح ووئام وانسجام إلا بالتحلي بمبدأ التسامح وبقيمة التسامح. فالحاجة إلى التسامح حاجة يفرضها الواقع وحاجة يدعو إليها الدين. وأيضا الاختلاف يجب ألا يمنعنا عن التعاون وعن الاحترام وعن التقدير. ولأن الوقت انتهى نكتفي بهذا المقدار. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للتحلي بزينة التسامح قولا وفعلا وأخلاقا وسلوكا، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم